ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بي وبكم في بيت الله على مائدة الله، كتاب الله، ومن صح من سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإسلام، لازال الحديث متصلا مع حضراتكم من فضل الله علينا جميعا سبحانه وتعالى، مع موضوع شرح القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولازلنا مع باب دفع الضرر ورفع الحرج، وكنا قد استعرضنا مع حضراتكم على مدى لقاءات سابقة مجموعة من القواعد الفقهية مع بسط لشرحها. نذكر منها أو نذكرها إجمالا: الضرورات تبيح المحظورات، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما جاز لعذر بطل بزواله، المشقة تجلب التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. السادسة: التحري يجوز في كل ما جوزته الضرورة. الثامنة: إذا زال المانع عاد الممنوع. ومعنا اليوم قاعدة، وأخذنا في المرة السابقة الضرر يزال، هذه هي القاعدة التي معنا، لكن القاعدة الماضية كانت لا ضرر ولا ضرر. وقلنا في إيجاز في هذه القاعدة في المرة الماضية: لا ضرر ولا ضرر، لا يجوز أن يضر أحد من المسلمين أحدا بداية، فإن يضر فلا يجوز له أن يرد على الضرر بضرر، بل ينبغي عليه أن يرفع الأمر للقاضي ليأخذ الحق له. أما إذا أخذ كل واحد من الناس حقه بيده أصبحت الدنيا كالغابة، وبرر كثير من الناس لأفعالهم أنهم يريدون أن يأخذوا حقوقهم المضمونة أو الثابتة عندهم وليس الثابتة عند غيرهم. وبالتالي لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يفتعل الإنسان الضرر بداية، وإذا أضر لا يرد على الضرر بضرر. وهذه من الحكم البالغة ومن الشرع الحنيف. وإكمالا لهذا المعنى، تعال بنا نرى هذه القاعدة الجديدة: الضرر يزال. الضرر يزال يعني واجب الزوال، يجب وقف النزيف. قبل أن نذكر من مخطئ ومن غير مخطئ، يرفع الضرر. إذا وقع على شخص من شخص آخر ضرر لم يحتمله ورفع أمره للقاضي، وجب على القاضي أن يحكم بإزالة الضرر، ووجب على الحاكم تنفيذ ما حكم به القاضي تحقيقا للعدل والأمن بين الناس، فلا ضرر ولا ضرار. يعني ممكن يكون في وقت، الوقت ده طالما أنه قضاء وفيه وقت للتحري والتحقيق والأخذ والرد ورؤية البينات، ما زال ذلك الرجل متضررا، الضرر يزال، ما عليه من الضرر يحكم القاضي فورا بإزالة الضرر وبالنظر في القضية. لكن أن يستمر الضرر مع النظر في القضية، لا، الضرر يزال. وعلى المتضرر أن يطلب من الذي تسبب له في الضرر إزالة الضرر بالطرق السلمية وما أكثرها. فإن عجز رفع الأمر لأولي الأمر، فإن معالجة المشكلات بالطرق السلمية أيسر وأقرب للتقوى وأبقى لدوام العشرة والإخاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح من الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما انتزع الرفق من شيء إلا شانا. وفي الصحيح من الحديث أيضا فيما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. يعني لو إن المسألة يمكن أن تحل باليسر وبالود، ويمكن أن تحل بالقضاء أيضا، فالأولى أن تحل بماذا؟ باليسر والود. فالحل بالرفق تؤجر عليها أكثر من أجرك على الحل بالعنف والشدة والقضاء. وعلى المسلمين الذين يشاهدون الضرر أن يتعاونوا مع المتضرر لإزالة الضرر عنه بالحسن، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإزالة الضرر واجبة، والطريق إلى ذلك إما أن يكون بالطرق السلمية وهو الأولى، أو برفع الأمر إلى القاضي، وهذا عند فشل الطريقة الأولى. وأنا أذكر لحضراتكم أنه ينبغي أن يتكاتف المسلمون على إزالة الضرر إن وجد. هناك صورة من الصور الغير محمودة تماما، صورة المريض الذي يدخل إلى مستشفى ما وهو في الرمق الأخير، أو تعبان جدا، أو يتألم ويتضور، ثم يطلب المسؤول في المستشفى 5,000 جنيه تحت الحساب قبل ما نبدأ، وعالم قلوبها قاعدة. يعني قضية إن بيتألم أو لا يتألم، أو هيموت أو بيطلع في الروح أو بياخد نفسه بالعافية، أو كل الأشياء دي صورة من الصور القذرة، صورة ليس فيها رحمة، صورة هي محض التجارة، وهذا لا يجوز ولا ينبغي أبدا. وهذا حصل مع امرأة أم لبعض الإخوة الذين نعرفهم، ذهبوا بها من مستشفى، قالت ان مفيش غرفة العناية المركزة ولابد تدخل العناية المركزة الآن، وإذا بالمستشفى الأخرى بعدما وصلوا قالوا تدفع كذا 1,000 جنيه أولا. فالعيلة اللي واقفة كل واحد قال في جيوبه لقوا حوالي 3,000، وهم طالبين أقل تقدير 10,000 جنيه عشان يبدأوا. طب دخلوها ونروح نجيب الفلوس؟ لا، المال أولا. الضرر يزال. ومنه رؤية الحادثة في الطريق. ينبغي التضافر لنصرة الإنسان أو إزالة الضرر عنه أو رفع المعاناة أو تخفيف الألم، هذا الحد الأدنى من الإنسانية. يا أخي، الصحيح من الحديث فيه أن امرأة دخلت الجنة في كلب، امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. سقيا كلب تدخل الجنة. أمال تخفيف ألام مريض إنسان يدخل إيه؟ لعله يدخل الفردوس الأعلى، الله أعلم. فالله عز وجل عظيم ومن أسمائه الشكور، والشكور معناه الذي يعطي الجزاء الجزيل الكثير على العمل القليل الصغير سبحانه وتعالى. لكن كلما لم يحكم شرع الله تعالى في نقطة من النقط تجد فيها الحرام. ما معنى أن يذهب سائق وجد إنسان مضروب في حادثة عربيته عربية والعربية جريت، والراجل ده راجل عنده نخوة، ولله حمل، فذهب إلى المكان فين اللي عمل حادثة ده جري. لازم يكون في حد هنا عمل الحادثه. ويا سلام بقى لو هو بقى راجل يعني حرفي او سائق تاكسي أو راجل متواضع الحال، هذا لن تخرج عنه. هو الذي فعل الحادثة ثم أتى به، فلا بد أن تكون لهذا البريء قضية. هنا الإشكال، إشكاله من؟ إشكال إنسان ما عندوش تقوى ولا ورع، يلبس الحق بالباطل ويقول على البريء متهم، ولا يكاد يخرج هذا الإنسان من هذا المكان لا حول ولا قوة إلا بالله إلا محرقا يضرب كفا على كفه. أهذا جزاء الخير؟ فبعض الناس وبعض الأساليب تقتل الخير في قلوب بعض الناس، ومع ذلك والله إذا فعلنا فعلنا لله. وعلى المسلمين الذين يشاهدون الضرر أن يتعاونوا مع المتضرر لإزالة الضرر عنه بالحسنى، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإزالة الضرر واجبة، والطريق إلى ذلك إما أن يكون بالطرق السلمية وهو الأولى، أو برفع الأمر إلى القاضي، وهذا عند فشل الطريقة الأولى. وهذه القاعدة يبنى عليها كثير من أبواب الفقه، وتندرج تحتها كثير من المسائل الفرعية، وهي مكملة لما قبلها، لا ضرر ولا ضرار. وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فكأنه قيل: ماذا نفعل لو وقع الضرر؟ فقيل: الضرر يزال. ماذا نفعل لو وقع الضرر؟ الضرر يزال. هذه الإجابة. فإذا قيل كيف يزال الضرر، جاءت قاعدة أخرى تجيب عن هذا السؤال، وهي القاعدة التي سنتلوها على حضراتكم الآن: الضرر لا يزال بالضرر. ده مهم جدا. الضرر لا يزال بالضرر. واحد صديقنا ماشي بالسيارة، فأخ من الإخوة الأفاضل سائقي الميكروباص، وطبعا هؤلاء لهم سمعة مميزة في مجتمعاتنا، فكل مرور يقف وكل سائرة لا تمشي تعرف إن أصلها ميكروباص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نزل من على الرصيف، خبط العربية بتاعته، راح جاي. فصاحبنا بيقول لي: أنا قلت للولد اللي معايا انزل بالطوبة اكسر له الإزاز الناحية التانية. هو بقى جري ولف ومشي قبله أنت، وحادف الطوبة في قلب الإزاز. قلت له: يا أخي هذا لا يجوز، أنت حصل لك ضرر، لكن ليست إزالة الضرر بالضرر. ودي مسألة مهمة، ممكن يكون ده تنفيس عن النفس، تنفيس عن النفس. الغل بقى في هذا الوقت له شأن خطير جدا، تمام؟ لكن ينبغي الإنسان أن يلجم طباعه ونفسه بالشرع. لا ضرر ولا ضرار، هو أضرني، أنا ماذا أفعل؟ ماذا أفعل بقى؟ الوضع الطبيعي اللي موجود في بلادنا الحبيبة، إن أنا أوقفه وآتي بالشرطة وتاخدني الشرطة على القسم، ولما يأخذوني على القسم يعملوا محضر أنا وهو، ويبيتوني في السجن مع مجموعة من المجرمين. أتمنى أني لو فقدت سيارتي ولا أبقى ليلة في هذا المكان. الضرر، لا ضرر ولا ضرار. حينما أرفع الأمر وأشكو، ستصبح المسألة أنا مضار فيها مرتين، مرة في نفسي ومرة في سيارتي. أنا سأكتفي بالضرر في سيارتي عشان أحولكم للقاعدة التي بعدها: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. فهذا ما نمشي فيه في بلادنا، به في بلادنا الحبيبة. لأن أي مكان في الدنيا لا يطبق حكم الله، ما في السرعة في القضاء، ما في السرعة في الأداء، في تعني في كل شيء هكذا. قديما أذكر أن صلاح الدين في عصر الدولة النورية التقى بالقاضي القضاء كمال الدين الشهرزوري، وكان كمال الدين رجل من أهل العدل في القضاء. مرة قاضى أحد الرعية ولي الأمر نور الدين محمود. قضى رفع عليه قضية عند الحاكم عند القاضي. فما كان من كمال الدين هذا إلا أن أرسل لنور الدين محمود أن تعالى فأنت متهم. والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ووقف نور الدين محمود أمام ذلك الرجل وجها لوجه ورأسا برأس كليهما سواء، وحكم القاضي بما يرضي الله فأنصف نور الدين محمود. فكان في وقت من الأوقات صلاح الدين الأيوبي بيعمل رئيس الشرطة في دمشق، ف
وزير
الداخلية. فعمل ايه صلاح الدين؟ جه كمال الدين بيقول له انا ساشكوك الى نور الدين محمود، لما تؤخر عني القضايا؟ قال انا ما اخرت عنك القضايا، ولكن ايها القاضي اذا جاءني شخص مدع على شخص ادعاء وجب علي ان احبسه حتى تنظر القضية سواء بسواء، فإذا تأخرت أنت عنه ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال ثم أصبح هذا المتهم بريئاً، ألا يكون أضررناه بجلوسه في السجن ليلة وليلتين وثلاثة؟ ولعل وراءه أم وأولاد وزوجة وعيال، فهل هذا هو العدل؟ فإن أول النظر في البينات عندي، فأنظر حينها القضايا المستحقة من القضايا غير المستحقة، فإن أتى أحد مدعي على أحد ومعه البينة قدمته، وإلا قلت له اذهب فأتيني ببينتك ثم أتي حتى لا أظلم الرجل وأحبسه. فقال له قاضي الشهرزوري ولكني سأشكوك إلى نور الدين. قال يا أخي والله لو كان ثمن الود أن أتنازل عن هذا المنصب لكان هينا لأنال حبك في الله. فإذا بكمال الدين يقول لي يا أخي سبحان الله هذا ما يزعجني منك، كلما أتيتك معاتبا مغاضبا أحسب أني سأنال منك ثللت سخيمة صدري وأذهبت حفيظتي وخرجت راضيا من عندك لم أفعل معك شيء، ثم لا أكاد أن ألبث في بيتي إلا أن أضرب كفا على كف وأقول كيف خدعني هذا الرجل عن نفسي. فقال له والله إنه صافي الود وكمال الحب هو في الله، أنت متأمل إلى هذا؟ الضرر لا يزال بالضرر، هذه القاعدة لها قيود في قواعد أخرى، وخلاصة القول فيها أن الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أعظم منه من باب أولى، ولكن يجوز دفع الضرر بما هو أقل منه، كالطبيب الذي يجري عملية جراحية لمريض لعلمه أن ضرر هذه العملية أقل من الضرر الذي يعانيه المريض، يفتح المكان ويأخذ منه شيء، لكن ضرر الألم وفتح المكان وتصفية الجرح أقل من ضرر تفحل الجرح أو ازدياده أو الوصول به إلى حالة أسوأ، فكأن الطبيب يزيل الضرر الأشد بالضرر الإيه؟ الأقل أو الأخف اللي هو نفسه العلاج أو الألم. فإن كان الضرر في إجراء العملية أكبر من الضرر الذي يعاني منه المريض أو كان مساوياً له لم يجز له إجراء العملية. يعني لو هو يعمل عملية وراجل ممكن يموت فيها لا، لأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف لا بما هو أشد منه. وهي دي القاعدة. ينبغي أن يتعلمها الطبيب وأن يتعلمها الناس. في ضرر، والضرر شديد، ولا أستطيع أن أزيله كله، لكن يمكن أن أزيل أغلبه أو بعضه. يبقى أنا سأزيل الضرر الأشد بالضرر الأخف. ودي تعطيك معنى في الحكمة في مفاوضات الناس ومشاكلهم. تعطيك حكمة حينما تكون المسألة متعلقة برجل محترم ورجل غير محترم ظالم، تفهم دوت. الظالم عايز ياخد ماله بالعافية هياخد، أو تكون الضرر أشد، أو يكون الضرر أشد فتتحكم وتنظر، هل هذا هو الضرر الأشد أم أن هذا هو الضرر الأخف؟ فالضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، والضرر لا يزال بالضرر. وهذه القاعدة تندرج تحتها مسائل كثيرة، تخصص القاعدة السابقة وهي الضرر يزال، وتخصص أيضا القاعدة التي قبلها وهي قوله لا ضرر ولا ضرار، وإليك أمثلة أخرى توضح هذه القاعدة أكثر. دار صغيرة يملكها أشخاص أراد واحد منهم أن يقسمها، وهي لا تصلح للقسمة لصغرها، وتقسيمها يؤدي إلى ضرر، كما أن سكنهم فيها يؤدي إلى ضرر، فلا يزال الضرر بالضرر. إذا كان المزيل أكبر منه أو مساويا له كما قلنا، فعندئذ لا يحكم القاضي بتقسيم الدار، لأن تقسيمها يفوت الانتفاع به، ولكن يحكم ببيعها لأحدهم أو لغيرهم إن أبوا ذلك، ويأخذ كل واحد منهم نصيبه من ثمنها، وبيعها للجار أولى من بيعها للغير، فإن له حق الشفعة، فعلى القاضي أن يستشيره في ذلك قبل الحكم، فإن تنازل عن حقه في الشفعة باعها لغيره. وبعض الأحيان يكون دار وفيها مثلا في أصل الدار لثلاث إخوة ورثة، والدار دي عبارة عن شقة أوضتين وصالون. لما تيجي تقول تقسمها هتقسم إيه؟ لما ثلاث إخوة وبنتين كل واحد هياخد نص أوضة، واضح كده ولا مش واضح؟ يبقى هنا القسمة منتفية، لأن القسمة ملهاش معنى. تمام؟ لكن وجود الأخ المتزوج فيها والمنتفع بها فقط ده ضرر للجميع، لأنه مش واخدين حقه. حكاية هو هكذا ويبقى الوضع على ما هو عليه هكذا، ويعني هذا هو الحال، و الاضطرار لواقع الأمر، ده كلام مش مسلم. في يوم من الأيام كنت بدي بورت دروس في الأخلاق، فكنت بتكلم عن صلة الرحم، فيبدو أن الكلام كان موجع، حيث أن أحد الحاضرين سألني سؤالا، قال طب أعمل إيه لو أخويا هو اللي قاطعني، ما بيجيش يزورني خالص؟ قلت له لعل له حق. لما نظرت في وجهي قلت له لعل له حق، ولعلك بسطت حقه. هو البيت اللي انت قاعد فيه اديت له حقه في الميراث؟ قال ادي له حقه ازاي؟ انا لا اعرفه سابقا، اطلع في الشارع انا اولادي، القانون الجديد بكام النهارده؟
700.
هذه ليست مشكله الاخر. قلت له تريد أن يكون لك بارا بك وصولا، إياك أن تظلمه واتق الله، اعطيه حقه في الدار، اشتريها واعطيه حقه، مش قادر تشتري بيعه انتوا الاثنين، كل واحد ياخد حقه ويتصرف كما يشاء. لكن حكاية أنا موجود وأعمل إيه وهو الوضع كده وماليش دعوة وما أقدرش، كل الكلام ده ملوش قيمة، سيحاسبك الله. ودي شيء مهم جدا نخلي بالنا منه. ممكن أبقى أنا راجل إنسان قلبي طيب بس ظالم، ازاي بقى قلبي طيب وظالم؟ في ضرر. أنا حق الورثة. أصل هو كده وموضوع كده وكده. لا لا. لا. اتق الله يا عبد الله، خلي بالك ما ينفعش برضه الورثة ده بالحياء كده. اعطي كل إنسان حقه في يده، أراد أن يتنازل، يتنازل بنفسه، برؤيته، شايف أخوه فقير يساعده، هكذا. لكن أقول ده هم مش عايزين، وقولهم ما لم يقولوا، ما فيش حد اعترض، يا أخي مكسوفين منك. لكن كل واحد منهم يريد حقه، ولو جاءته الفرصة لتكلم. وعشان كده في الغالب لما يروح ميت الأب يطلع يقول لك ده عمي عايز يخرجنا من الشقة. عمك إيه يا ابني؟ ما هو أصل أبوك لم يعطي عمك حقه، وعمك كان مستحي منه، كان والدك كابس على نفسه. أول ما مات وجد المتنفس، قال لك اعطني حق، ويجب إعطاءه الحق. فعلى فكرة الحق لا يسقط بالتقادم. لو بقالك 20 سنة و30 سنة قاعد في مكان أو لا يسقط بالقدم أبدا. الحق لا يسقط بالقدم. وأنا بقول لحضراتكم، أنا من هنا من هذا المنبر أعلنها لحضراتكم ولغيركم ممن سيسمعني، حيا كنت أو ميتا، أوقاف الأزهر التي سلبها محمد علي باشا، أوقاف الأزهر هذه لا يجوز بيعها. كل العمارات اللي موجودة في العتبة وغيرها من مناطق مصر القديمة عموما من أوقاف الأزهر، أراضي زراعية، أماكن منشأة مصانع، لو عاد الأمر سنطالب جميعا برجوع ورد هذه الحقوق. واعلموا أن كل هذه العقود باطلة. وقف وقف الله تعالى، أفقر خلق الله الدعاء، أفقر خلق الله، ده حقهم. ولك أن تتخيل أو تتأمل. عموما الحق لا يسقط بالتقادم. مهما طال الزمن، 200 سنة، 300 سنة، 500 سنة، لا يسقط الحق بالتقادم. افهموا هذا. انت معايا في الموضوع عشان بس ما نتشعبش، لان انا بتكلم في القواعد الفقهيه.
ماشي ايوه.
تمام. انا بتكلم شرعا يا حاج.
خلينا في القواعد الفقهيه.
صليتم على سيدنا النبي؟
محمد علي شبح ازاي؟
باعها مش باعها. محمد علي باشا اغتصبها يا حاج.
خدها.
اغتصبها، وهو اول من جعل للعالم الازهري راتب من الدوله. قبل ذلك لم يكن هناك راتب للعلماء. العلماء كان عندهم الاوقاف فرواتبها منهم. وزاد الاوقاف دي اغنى وزاره عشان تبقى انت فاهم.
تمام.
يعني در الاموال او در الاوقاف هذه كانت تدر اموال تكفي كل العلماء ويطلع صوتهم من دماغهم.
تمام.
وكل الفتاوى ما فيهاش مقصات، ما فيهاش تفصيل. ايام المماليك ذهب عموم الشعب الى الخطيب الشربيني صاحب كتاب الاقناع حل الفاظ متن ابي شجاع اللي كان مقرر على الثانوي على الثانوي الازهري. قالوا له الضرايب تعبنا، مش عارفين نعمل ايه؟ ضرايب عقاريه يا مولانا، وضرايب مبيعات يا مولانا، ومولانا ومولانا. فقام الخطيب الشربيني شيخ الازهر الشافعي رحمه الله تعالى، والناس كلها وراه.
الناس كلها؟
كلها. وراء من الجامع الازهر لقصر السلطان. وقفوه في الطريق، ارجع يا مولانا اللي انت عايزه هنعمله. قال لا ارجع، فانا نائب الشعب. وده كان اول واحد في التاريخ يقول كلمه نائب الشعب. نائب الشعب يعني من ينوب عنه، ما كانش النواب بالاشكال اللي انت شايفها. تمام كده؟ قال انا نائب الشعب. انا بحكي لك قصه تاريخيه، استفهم المعنى. هو ده المطلوب. وقدم 10 بنود ان تزال الضرائب. نزيل يا مولانا. انا ماشي يا مولانا. ليه؟ لان مولانا ما كانش بياخد مرتب. كفايه. صلاتهم على سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام.
لو أن تاجعا فتح متجرا في سوق من الأسواق فجلب أكثر الزبائن للشراء منه بصدقه وأمانته وطلاقة وجهه وحسن خلقه وغير ذلك مما يتحلى به المؤمن، فليس للتجار أن يطالبوا بمنع ذلك التاجر من المتاجرة بدعوى أنه يضر بمكاسبهم، لأن منع ذلك التاجر عن التجارة ضرر بقدر الضرر الحاصل للتجار الآخرين أو أكثر. لا 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 ينفعش. راجل نزيه وصادق وسلعته جيدة وسعرها مناسب، الناس أقبلت عليه، هل يطالبون بإغلاق متجره لأن التجار متضررين؟ ما هذا التضرر؟ تضرر من الأخلاق والصدق والأمانة والجودة، هو ده التضرر؟ هذا لا يعد شيء. من تعرض للهلاك جوعا جاز له أن يأخذ من غيره بقدر ما يدفع عنه الهلاك من طعام ونحوه غصبا أو سرقة إذا لم يعطيه باختياره، هيموت خلاص ولم يعطيه باختياره جاز له أن يأخذ شيئا هكذا بشرط ألا يكون في ذلك ضرر مساو للضرر الذي يريد أن يدفعه عن نفسه، يكون الضرر اللي هو هيرفع به الضرر الثاني ده ضرر إيه أقل، كأن يكون أخذه هذا الطعام ونحوه يفضي إلى أخذه هذا الطعام ونحوه يفضي إلى قتله أو تلف عضو من أعضائه، أو كان هذا الشخص في مثل حاله يخشى على نفسه من الهلاك جوعا وليس معه ما يسد جوعه. يعني لو إن هذا الضرر الذي سيقع على هذا الإنسان أقل من الضرر الذي سيقع على الشخص نفسه يبقى يجوز إزالة الضرر الأشد بالضرر الإيه؟ الأخف. رجل يريد أن يبيع داره لرجل لا يرغب فيه جاره لسوء خلقه أو لعداوة بينهما. أنتوا سمعتوا حكاية محمد علي باشا أنه أول من صادر الأوقاف، فالأوقاف المصرية مصادرة من أول محمد علي باشا. في سنة حوالي 66 كان قرار جمهوري بأن شيخ الأزهر يعين من قبل رئيس الدولة. ولما عين رئيس وزير ولما عين شيخ الازهر من قبل رئيس الدوله كان الظن في اقراب الازهر انه يعين رجل مش ليس تخصصه هو الشرع والفقه والحديث واللغه، لا فجابوا مين ساعتها؟ جابوا رجل خد دكتوراه
66
جابوا رجل خد دكتوراه في الفلسفة والمنطق من فرنسا. أنا أحكي لكم قصة الراجل ده وأقول لكم
اسمه
أنا جايلك أهو تعجب صلى على سيدنا
النبي عليه الصلاة والسلام.
فالراجل دوت لما راح فرنسا كان بيلبس البدلة والكرافتة، ومع امتحانه الأخير لنيل درجة الدكتوراه أخذها بالامتياز مع مرتبة الشرف. أول ما خدها خلع الكرافتة والبدلة ولبس الكاكولة والعمامة وقال أحببت أن أقول لعموم غير المسلمين ليس في المسلمين قليل ولا دنيل، فعقول المسلمين متقدة تنافسهم وتتفوق عليهم في كل ما يتعلمون. ده كان الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله
يرحمه.
فهو لما قدم الاصل ان شيخ الازهر بيكون مفتي للعالم، فنص القانون على ان المفروض يكون شيخ الازهر خريج شريعه وقانون عشان يبقى تخصصه الكليه دي بتخرج القاضي الشرعي، القاضي الشرعي. فالشيخ الأزهر يعد بمثابة مفتي للعالم.
تمام.
إلا أن هناك مخالفة صريحة، تقديم من؟ تقديم دكتوراه في المنطق والفلسفة. لكن كان الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى على خلاف ظنهم، فكان رجلا نحسبه على خير رحمه الله تعالى، نتفق معه في بعض المسائل أو نختلف، لكن كان رجلا تقيا تقيا، يقول ما يخرج من قلبه. مسألة ليست هكذا. وصل الحال إلى ما تعرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شوف بقى اشتراك القصة دي من أول محمد علي باشا اللي سموها مصر الحديثة، محمد علي باشا. تأمل هذا، هذا مسألة.
كان جد فاروق محمد علي باشا.
محمد علي باشا ده جد جد.
جد جد.
صليتم على سيدنا النبي محمد. احنا كده اخذنا قد ايه حاجة؟
35 دقيقة.
35 دقيقة بس.
كل ساعة
بقى. طب ان شاء الله في اللقاء القادم نكون وحضراتكم نكتفي بهذا القدر. شكرا بحسن استماعكم وعلى جميل صبركم، والله اعلم. او كما قال صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله.
ان شاء الله.